بسم الله الرحمن الرحيم.
يا جعفر الصدق السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا أنعم ببيت.
جمعية الآل والأصحاب بمملكة البحرين تقدم
الإمام علي زين العابدين ابن الحسين. عندما رأى ابنه الباقر شابا في مقتبل الشباب فأراد له زوجة صالحة صادقة، وقعت عينه على
أم فروة.
من أم فروة؟ أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق،
حفيدة الصديق.
لقد بحث عن بنت الصدق في بيت الصدق فهدي إلى بيت الصديق، فكان رحم أم فروة
حفيدة الصديق
هو الذي حمل في أحشائه الإمام الصادق عليه رضوان الله.
جعفر الصادق رضي الله عنه.
أنعم ببيتك صحبة وخلافة ومهاجرا ومصاهرا ووليا.
علم الصادق.
سئل أبو حنيفة وهو الفقيه المشهور الذي قيل عنه الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، من أفقه من رأيت؟
فقه الصادق.
فقال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد.
جعفر الصادق.
يا له من وسام عال كبير، من فقيه متبحر نحري. اسمعوا ماذا يقول عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين.
جعفر الصادق رضي الله عنه.
قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: ولدني أبو بكر مرتين. قالها الصادق افتخارا بالصديق، قالها الحفيد انتسابا لجده المجيد.
يا سالم، أبو بكر جدي، أبو بكر جدي، أسب الرجل جده؟ لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما.
فافخر بجدك حين أورثك الهدى، لا غرو أن يلد التقي تقيا، وعلوت في أفق الشجاعة والندى، أوليس جدك في العلو عليا.
جعفر الصادق
علم وعمل.
جعفر الصادق
إخلاص وصدق.
جعفر الصادق
دعوة وعبادة.
جعفر الصادق
هذه سيرة جعفر الحفيد، فكيف بسيرة جده الصديق؟
في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد جبل أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج بهم الجبل، فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. اللهم ارض عن الصديق، اللهم ارض عن الصديق.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
أنشدكم بالله، مؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل كتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه،
يا جعفر الصدق السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا، أنعم ببيتك صحبة وخلافة ومهاجرا ومصاهرا ووليا.
الصادق والصديق، محاضرة للشيخ حسن الحسيني، يحدثنا عن الشجرتين الطاهرتين والأسرتين الكريمتين، آل البيت الأطهار وآل الصديق الأخيار. أما الآن فمع المحاضرة.
لقد امتدح الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، فكانت إشارة رائعة إلى أهمية الأخلاق الفاضلة، ولعل أصدق ميزان لرقي الأمم هو صدق أفرادها، صدق في الأقوال وصدق في الأعمال. وإنها لأزمة كبيرة تلك التي يعاني منها الناس في تعاملهم عندما يفتقدون الثقة فيما بينهم، لأنهم يفتقدون خلق الصدق وينتشر بينهم الكذب، الكذب في الأقوال والكذب في الأعمال والكذب في النيات. وقد اعتبر الإسلام الصدق مفتاحاً للهدى فهو يهدي إلى البر، واعتبر الكذب مفتاحا إلى كل شر وجعله يهدي إلى الفجور، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد الكذب من آيات المنافق عندما قال: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. والكذاب لا ينجح أبدا في حياته ولن يهتدي إلى الحق والخير أبدا، بل الخيبة تلازمه أبدا. ذلك وعيد الله تعالى للكذابين عندما قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ولذا أمرنا الله تعالى أن نسلك سبيل الصدق وأن نكون مع الصادقين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن هم الصادقون الذين أمرنا الله تعالى أن نكون معهم؟ أيها الإخوة، يمكنني أن أقول بكل صدق ووضوح أن على رأس هؤلاء الصادقين صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يجب علينا نحن كمسلمين أن نقتدي بهم وأن نكون معهم. كيف لا؟ والله تعالى وصفهم بالصدق في كتابه حيث قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمن وصفهم بالكذب فهذه الآية ترد عليه. فيا أيها المسلم، ما دمت تسلك سبيل الصحابة فأنت تسلك سبيل الصادقين، وما دمت تقتدي بالصحابة فأنت على خير وهدى، وقد تحقق فيك التقوى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة، إن تعاليم الصدق ربت جيلا في التاريخ البشري، ترك أروع الأمثلة على التمسك بهذا الخلق الكريم. ودعونا في هذه الليلة نتأمل أنموذجين تطبيقيين ومثالين حيين للصدق والصادقين في حياة الصحابة والقرابة. فإن مما يحرك القلوب ويقرب العبد إلى علام الغيوب ويزيد التقوى والإيمان، وفيه الإقرار بالفضل والإحسان. الحديث عن فضائل ومناقب أصحاب رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وعمن تبعهم من الصادقين بإحسان. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، حديثنا اليوم عن علمين من أعلام الأمة المحمدية، فمن شجرة الآل والأصحاب الباسقة الأغصان الوارفة الظلال نسلط الضوء في هذه المحاضرة إن شاء الله على غصنين من أغصانها، شذا عطرهما يفوح ونور علمهما يغدو ويروح. هما الخليفة الراشد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحفيده أبو عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن شامة الزاهدين زين العابدين علي بن الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن فاطمة الزهراء البتول بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسب كأن عليه من بدر الدجى نورا ومن فلق الصباح ضياء. علما بأن الحديث عن الصادق والصديق ليس مجرد حديث عن الجد والحفيد، بل هو حديث عن مشاهد الصدق والصادقين، وتعرض لنفحات العلماء وأهل الفقه في الدين. فأرعوني قلوبكم قبل أسماعكم، أصب رحيق الصدق في وجدانكم، لأنكم أمام إمامين جليلين وشيخين عظيمين ليس لهما مكان من القلب إلا في سويدائه، ولا من الفؤاد إلا في أحشائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة، إنه أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان ابن عامر القرشي التيمي، كنيته أبو بكر وكنية أبيه أبو قحافة، ولقبه الصديق، لقب لقبه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد جبل أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج بهم الجبل، فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أثبت أحد، أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أخرجه البخاري. قد أجمعت الأمة على تسميته بالصديق، لأنه بادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقب بالصاحب كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولقبه الله تعالى بالأتقى فقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. والأتقى هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكر المفسرون، ولد بمنى بعد الفيل بثلاث سنين، ونشأ بمكة، وكان في الجاهلية من وجهاء قريش وإشرافهم وأحد رؤسائهم، واشتهر عنه العلم بالأنساب والتجارة، وكان موضع الألفة في قومه وميل القلوب إليه، ولم يشرب خمرا في الجاهلية قط، ولم يسجد سجدة لصنم. أسلم الصديق رضي الله عنه فكان أول من أسلم من الرجال، وحمل هم الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم منه أن الإسلام دين عمل ودعوة وجهاد، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يهب نفسه وما يملك لله رب العالمين. فكان من ثمار دعوته دخول صفوة من أتقى الخلق في الإسلام بسببه، وهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم رضوان الله عليهم. صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، واستمر معه طول إقامته بمكة، ورافقه في الهجرة، وكان ثاني اثنين في الغار، وشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها إلا أن مات، وكانت الراية معه يوم تبوك، وحج بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة 9 للهجرة، واستخلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقبه المسلمون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: أسلم أبو بكر وله 40,000 درهم، ولما مات ما ترك دينارا ولا درهما، أنفقها كلها في سبيل الله، وأعتق 7 كلهم كان يعذب في سبيل الله. وكان رضي الله عنه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أخرجه البخاري. كم لاقى من الأذى والتعذيب من أجل الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، وضرب أبو بكر ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويركز في ضربه على وجهه، ونزى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحملت بنو تيم وهي قبيلته أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر فجعلوا يكلمونه حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله؟ إنه الحب، إنه الإخلاص، إنه الاتباع. اختصه الله تعالى لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة من دون الصحابة، أخرج البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أدانا صلى الله عليه وآله وسلم ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. قال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. يريد أن يصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته، فقال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. زاد ابن إسحاق في روايته قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي، فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. هنيئا لأبي بكر على تلك الهجرة، وعلى تلك الرفقة، وعلى تلك الصحبة. هاجر الصديق رضي الله عنه مع رفيقه صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، فلما كان معه في الغار قال له الصديق: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فيجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثقة واطمئنان: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فنزل في حق أبي بكر رضي الله عنه قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الحاكم في المستدرك وصحح إسناده عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأه، ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل. فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر، يضرب في سبيل الله فيصبر، ويعذب في سبيل الله فيصبر. ألقى الكفار عليه الشبهات، فما كان منه إلا الإيمان والثبات. روى الحاكم في المستدرك عن عائشة قالت: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال الصديق: لئن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. وكان الصديق رضي الله عنه من أشجع الناس. جاء في مسند البزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أيها الناس أخبروني بأشجع الناس. قال: قلنا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال: علي أبو بكر رضي الله عنه. لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. فقال علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذته قريش، فهذا يجؤه وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا. قال: فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى، فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم بالله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل كتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه. إن علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي بكر لم تكن كعلاقته ببقية الصحابة عليهم رضوان الله، بل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتصر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونهى الناس عن معارضته. روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أبو بكر وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، أي حصل خلاف، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، أي طلب الصديق من الفاروق أن يغفر له ويسامحه، فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاث مرات. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى أبو بكر على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. قالها مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فما أوذي بعدها. اللهم ارض عن الصديق، اللهم ارض عن الصديق، اللهم ارض عن الصديق. هذه بعض المواقف من حياة الصديق رضي الله عنه. ومن هنا نوقن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن مجرد صاحب، بل كان أعظم صاحب، ولم يكن مجرد خليفة، بل كان أعظم الخلفاء. إنه الحارس الأمين لهذا الدين العظيم، يوم أن تخاذل من تخاذل، ويوم أن ارتد من ارتد. من أجل ذلك أثنى عليه الصحابة الأبرار وآل البيت الأطهار. قال الإمام علي رضي الله عنه حين وفاة الصديق: اليوم انقطعت خلافة النبوة، رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنسه وثقته وموضع سره ومشاورته. هذا كلام علي في أبي بكر: كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقبا وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديا وسمتا ورحمة وفضلا. فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله والمسلمين خيرا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقته حين كذبه الناس، فسماك الله في التنزيل صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به، فإنا لله وإنا إليه راجعون. توفي الصديق رضي الله عنه يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء سنة 13 للهجرة النبوية، وكان عمره 63 عاما، مثل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودفن بجوار صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم أقول: أليس من كانت هذه مناقبه وتلك فضائله حري أن يفتخر بنسبه وشرف أن يتصل بحسبه؟ بلى. ولذلك نرى الإمام العظيم جعفر الصادق عليه رضوان الله يقول: ولدني أبو بكر مرتين، ولدني أبو بكر مرتين، كما جاء في كشف الغمة. يقولها الصادق افتخارا بجده الصديق، يقولها الحفيد انتسابا لجده المجيد، يقولها لأن كلمات أبيه ما زالت تتردد في أذنيه وهو يستمع لأبيه الباقر يقول وهو يعالج سكرات الموت: اللهم إني أتولى أبا بكر وعمر، اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسئل محمد الباقر مرة عن حلية السيف من الذهب فقال نعم، كان الصديق رضي الله عنه يحلي سيفه. فقال السائل أتقول الصديق؟ قال نعم الصديق. فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة، كما جاء في كشف الغمة لعلي الأربلي. هكذا تربى الإمام جعفر الصادق في كنف أبيه، فكيف كانت حياته مع الصدق وكيف أثرت فيه تلك الكلمات. الإمام علي زين العابدين ابن الحسين عندما رأى ابنه الباقر شابا في مقتبل الشباب وعلى بوابة الرجولة، وجده منكبا على العلم زاهدا في الدنيا، فأراد له زوجة صالحة صادقة من بيت صادق، فقلب نظره في البيوت فوقعت عينه على أم فروة. من أم فروة؟ أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. لقد بحث عن بنت الصدق في بيت الصدق فهدي إلى بيت الصديق. فكلم زين العابدين ابنه الباقر في شأنها ففرح بهذا النسب وسر بهذا الحسب. ولما صارت إليه وجدها ذات صدق ورثته عن جدها الصديق رضي الله عنه، ووجدها ذات علم وفقه ورثته عن أبيها القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة ربيب الصديقة عائشة رضي الله عنها، حيث تربى القاسم في كنفها وورث علمها. فكان رحم أم فروة حفيدة الصديق هو الذي حمل في أحشائه الإمام الصادق عليه رضوان الله وريث الصديق. ولد الإمام الصادق سنة 80، ورأى بعض الصحابة الكرام عليهم رضوان الله. كان الصادق من أجل علماء المدينة وقد بلغ من العلم ذروته، ولذلك حدث عنه الأئمة النجبا ووثقه فحول العلماء. سئل أبو حنيفة رضي الله عنه وهو الفقيه المشهور الذي قيل عنه الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، سئل أبو حنيفة من أفقه من رأيت؟ فقال ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد وهو الصادق. يا له من وسام عال كبير، من فقيه متبحر نحرير. وقد كان الإمام الصادق عليه هيبة العلماء وسمة سلالة الأنبياء. واسمعوا ماذا يقول عمرو ابن أبي المقدام، يقول كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. هكذا أخذ الصادق العلم عن أكابر علماء عصره أمثال جده القاسم ابن محمد وعطاء والزهري وغيرهم، وكذلك أخذ العلم عن عروة ابن الزبير الذي روى العلم عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها فهي خالته وكان ملازما لها. وهكذا تكون الصلة هنا وثيقة في أخذه للعلم من بيت الصديقة عائشة رضي الله عنها. ولا عجب في ذلك، فالصديقة عائشة رضي الله عنها أخت جدي الإمام الصادق. من؟ محمد ابن أبي بكر جد الصادق، وعبد الرحمن ابن أبي بكر جد الصادق. وبهذا تكون عائشة رضي الله عنها على مقربة من الإمام الصادق رضي الله عنه بالدم. ومع ما كان عليه الصادق رضي الله عنه من العلم الغزير والفقه الكثير والفهم الكبير، إلا أنه كان رضي الله عنه في غاية التواضع يمتثل قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه عادة العلماء وسجية النجباء ووصية الأنبياء والحكماء. عن أيوب قال سمعت جعفرا يقول إنا والله لا نعلم كل ما يسألوننا عنه ولغيرنا أعلم منا. سبحان الله، انظر التواضع. ولهذا ارتفع قدره وعظم أمره وانتشر في الأرض خبره، وكما قال جده صلى الله عليه وآله وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه، والحديث في السلسلة الصحيحة. وقد كان الصادق رضي الله عنه كريم البذل كثير الإنفاق واسع الجود. فعن هياج بن بسطام قال كان جعفر بن محمد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء. حقا لقد كان صافي النفس واسع الأفق كبير القلب برا طاهرا كان صادق الوعد تقيا. وقد كذب عليه رضي الله عنه كثيرا كما كذب على أبيه وجده رضوان الله عليهم جميعا. قال الإمام الصادق عليه رضوان الله إن الناس أولعوا بالكذب علينا، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، فكم من قول نسب إليه وهو منه بريء، وكم رواية نسبت إليه وهو منها بريء، وكم روايات نسبت إلى آل البيت وهم منها براء. وقد كان الصادق رضي الله عنه محبا لجده الصديق رضي الله عنه، ولما قال له زهير بن معاوية إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال الصادق رضي الله عنه برئ الله من جارك، برئ الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. نعم، ما كان للصادق رضي الله عنه إلا أن يمتثل قول الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن وصيته رضي الله عنه لابنه موسى الكاظم يقول يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. يا بني من رضي بما قسم له استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرضى بما قسمه الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه. يا بني كن لكتاب الله تاليا وللإسلام فاشيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ولمن قطعك واصلا ولمن سكت عنك مبتدئا ولمن سألك معطيا وإياك والنميمة فإنا تزرع الشحناء في قلوب الرجال، وإياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة التعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف. يا بني إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها. فدونكم هذه الوصية الجامعة لأصول الفضائل القاطعة لجذور الرذائل من إمام خبير وزاهد كبير. وكان الصادق رضي الله عنه قوي الصلة بالله عظيم الثقة بمولاه دائم الدعاء والمناجاه. ومن دعائه الذي يحلو لنا أن نختم به حديثنا عن الإمام الصادق قوله اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بقدرتك علي، ولا تهلكني وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أعني على ديني بدنيا وعلى آخرتي بتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما خطرت. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك. يا وهاب أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من جميع البلايا وشكر العافية. اللهم آمين. هذه نفحات من شذا عطر هذا الإمام الناطق أبي عبد الله جعفر الصادق، الذي أقبل على العبادة والخضوع وآثر العزلة والخشوع، فرحمه الله ورضي عنه وعن أبيه الباقر وسائر آل البيت الكرام والصحابة العظام ومن سار على نهجهم من كل عامي وإمام. ثم نسأل: لماذا الحديث عن الصادق والصديق؟ إن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه هو ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هذا نسبه من جهة أبيه، أما من جهة أمه فهو يعود إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأم فروة هذه أيضا أمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك يقول جعفر الصادق: ولدني أبو بكر مرتين. وهذا الأثر في كشف الغمة كما ذكرنا. ولا شك أن الإمام جعفر الصادق قال قولته هذه من منطلق الافتخار لا مجرد الإخبار، وإلا لاكتفى الصادق بقوله أبو بكر جدي، لكنه قال ولدني أبو بكر مرتين، أي من جهتين، فعرف أنه قصد الافتخار، فالعرب لا تذكر آباءها إلا على جهة الافتخار، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب عندما قال: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. افتخر بجده، وعلى هذا يجري العرف والعقل عند الناس، فافتخار الصادق بجده كافتخار النبي صلى الله عليه وسلم بجده. ومن أمارات ذلك الافتخار تشنيع جعفر الصادق رضي الله عنه على من ينالون من جده الصديق رضي الله عنه. جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي وغيره بسند صحيح عن سالم ابن أبي حفصة قال: قال لي الصادق: يا سالم، أبو بكر جدي، أبو بكر جدي، أسب الرجل جده؟ لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. يقصد الصديق والفاروق. وقال الصادق أيضا: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. واسمعوا لتعليق الحافظ الذهبي حيث قال: وهذا القول متواتر عن الصادق، وأشهد بالله، يقول الذهبي، وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد. تالله تالله لو رضي الصادق بسب جده الصديق لكان ذلك قدحا في لقب الصادق،
ولافتقد بعدها صفة الصدق، فكيف يصدق من يطعن في نسبه؟ كيف يصدق من يتبرأ من أصله؟ فإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد لقب بالصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا غروة أن يلقب حفيده الإمام جعفر بالصادق لصدقه في موقفه، ولصدقه في اتباعه، ولصدقه في نقل سنة جده صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعرف عنه الكذب أبدا، ولذلك لقب بالصادق. فكلاهما اشتركا في صفة الصدق، فلقب الأول بالصديق ولقب الآخر بالصادق. هذا، وقد أطلق النسابون على جعفر الصادق عمود الشرف، أطلق عليه عمود الشرف، كما جاء في كتاب السلسلة العلوية للتستري وسلسلة أعلام الهداية. فجده لأبيه علي بن أبي طالب نسب علوي، وجده لأمه أبو بكر الصديق نسب بكري. جمع الصادق بين النسبين، نسب علوي ونسب بكري، وهذا النسب لم يجتمع لأحد قط إلا لجعفر الصادق. وقد تواترت الأخبار في توثيق هذا النسب الكريم، ويمكنكم الرجوع إلى كتاب الإرشاد للشيخ المفيد وتراجم أعلام النساء لمحمد الحائري وعمدة الطالب لابن عنبة العلوي. أيها الإخوة، لابد أن ندرك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عاشوا معه ونهلوا من علمه مثل علي وفاطمة وحمزة وجعفر وأمهات المؤمنين والعباس والحسن والحسين عليهم رضوان الله، كانت علاقتهم مع غيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وغيرهم، علاقة تسودها المودة، تسودها الرحمة، تسودها الألفة. وكم سطرت كتب التاريخ، وكم أجمع أصحاب السير على سلاسل ذهبية وثقت هذه المصاهرات بين الصحابة والقرابة. الأمر الذي يوثق هذه العلاقة، علاقة الرحمة وعلاقة الألفة. وقد استعرضنا في هذه الليلة مثالا يكرس الوحدة الإسلامية ويبعد أجواء التباعد بطيب التقارب وعطر الالتقاء. فالعلاقة بين بيت الصديق وبيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت علاقة وثيقة مهما افترى المفترون. لما توفي الصديق رضي الله عنه تزوج علي بن أبي طالب من؟ تزوج أرملته أسماء بنت عميس الخثعمية، وانتقل معها محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأصبح محمد بن أبي بكر الصديق ربيب علي، تربى في بيت علي، تربى مع الحسن والحسين عليهما رضوان الله. وبعد فتح المدائن وفارس أخذت بنات يزد جرد الذي هو كسرى فارس إلى المدينة النبوية حيث كان الحكم هناك. وعندما أسلمت بنات كسرى فارس ونطقت الشهادة، ما الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ عمر الخطاب رضي الله عنه قال قولة مشهورة: بنات كرام من أصول كرام لا يستحقهن إلا الكرام. فما الذي حصل؟ البنت الأولى تزوجت من الحسين، أعطاها ونفلها للحسين، والبنت الثانية تزوجت محمد ابن أبي بكر الصديق، فأنجبت الأولى علي زين العابدين، وأنجبت الأخرى القاسم ابن محمد. بعد ذلك حصل الزواج بين الباقر ابن علي زين العابدين وأم فروة بنت القاسم، فهؤلاء أبناء خالة، وهناك علاقة وقرابة بين بيت علي وبين بيت أبي بكر الصديق. فهذه القرابة وهذا الجو من التراحم والتآلف هيئ الوضع
للمصاهرة، وأنجب من جعفر الصادق عليه رضوان الله. وإكمالا لهذا المبحث في المصاهرات، لا مانع أن ننهي هذه المحاضرة بجمع من درر المصاهرات بين آل البيت الأطهار وبين آل الصديق الأخيار، وهي كما يلي: محمد صلى الله عليه وآله وسلم رأس البيت النبوي، تزوج عائشة بنت الصديق رضي الله عنه، الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، تزوج حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، إسحاق ابن جعفر بن أبي طالب تزوج أم حكيم بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، محمد الباقر وقد ذكرناه ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، تزوج أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وأنجبت الإمام جعفر الصادق عليه رضوان الله. موسى الجون ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع، تزوج من أم سلمة بنت محمد ابن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وهذه المصاهرات تؤكد صدق ما ذكرنا من العلاقة الحميمة والألفة والرحمة التي كانت تجمع بين آل علي وآل الصديق، لأن الرجل لا يتزوج إلا من بيت عفة وطهر ودين. ومن اللطيف اللافت لنظر كل متأمل أنه في كل هذه المصاهرات الخمس التي ذكرناها كان الزوج من آل البيت الأطهار والزوجة من آل الصديق الأخيار. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المبادرة تكون من آل البيت، هم الذين بحثوا، هم الذين سعوا، لأن الرجل هو الذي يخطب الزوجة وهو الذي يختارها بمحض إرادته. ثم نقول ختاما: أبعد هذه المصاهرات والعلاقات والنسب يأتي من يشعر بالجفاء بين الشجرتين الطاهرتين والأسرتين الكريمتين؟ غفر الله لجميع المسلمين وهداهم إلى الحق المبين. لذلك كله نستشعر كم هو مفعم بالروح الإيمانية، وكم هو باعث على الوحدة الإسلامية والوطنية مثل هذا التذكير اللطيف. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للمزيد، نعم، نحو مزيد مما يجمع قلوب الأمة من التراث الديني المدفون. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في جمعية الآل والأصحاب بمملكة البحرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جعفر الصدق السلام عليك من مهج تحبك راضيا مرضيا، أنعم ببيتك صحبة وخلافة ومهاجرا ومصاهرا ووليا. ناديت جدك فازدها علويا، ودعوت خالك فانتخى بكريا، وصدقت والصديق جدك في التقى، والصدق خير مسلكا ونديا. هو ثاني اثنين تجلى ذكرهم في الآية تتلى بكرة وعشيا، فاد النبي بروحه وبماله وهو المقدم صاحب